بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الدعاء آداب وأحكام.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ والضاح الشعبي.
وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدعاء آداب وأحكام، والذي نتكلم فيه على جملة من الآداب المتعلقة بعبادة الدعاء. إن من آداب الدعاء المهمة أيها الإخوة المستمعون الكرام وأسباب قبوله العظيمة أن يسبق الدعاء توبة من العبد إلى الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه وخطاياه، فيقر بذنبه ويعترف بتقصيره ويندم على تفريطه، فإن تراكم الذنوب واجتماع الخطايا سبب من أسباب عدم الإجابة، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وقد نظم بعضهم هذا المعنى في بيتين من الشعر فقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. وقد سبق أن مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي خرجه مسلم في صحيحه، عندما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجابة دعاء من كانت هذه حالته. وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات. ولهذا فإن من أراد أن يجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من ذنوبه وخطاياه، والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. وقد كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يرغبون أقوامهم ويحثونهم على التوبة والاستغفار، ويبينون لهم أن ذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار وكثرة الخير وانتشار البركة في الأموال والأولاد. فقال الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فالتوبة إلى الله عز وجل واستغفاره سبب نزول الخيرات وتوالي البركات وإجابة الدعوات. يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال ابن صبيح: شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى الجدوبة، أي عدم نزول المطر، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر فقال: استغفر الله. وقال له آخر: أدعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومعنى الآية أيها الإخوة المستمعون الكرام أنكم إذا تبتم إلى الله عز وجل واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم سبحانه وتعالى من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأدر لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وأجرى فيها الأنهار، إلى غير ذلك من صنوف الخيرات وأنواع العطايا والهبات. وسيأتي الكلام أيها الإخوة المستمعون الكرام على الاستغفار، فضله وأهميته وفوائده في الدنيا والآخرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحلقات القادمة. ومن آداب الدعاء المهمة أن يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى وهو في حال تضرع وخشوع وخضوع وتذلل له سبحانه وتعالى، بل إن ذلك هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخضع صوته. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأمر سبحانه وتعالى بدعائه بتضرع وخفية، وحذر في هذا السياق من الاعتداء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء هذا كالمستغني عن ربه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد، أي في الدعاء. وقد سبق الكلام أيها الإخوة المستمعون الكرام على الاعتداء في الدعاء وأنواعه، وأن كل تجاوز لما حدته الشريعة في ذلك فهو من الاعتداء في الدعاء. ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله سبحانه وتعالى وكثرة سؤاله وعدم السآمة والملل، والله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن لفظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار باستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر وهو عند مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره. وفي الحديث الآخر وهو عند مسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. وهذا كثير أيها الإخوة المستمعون الكرام في الأدعية النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الدعاء عبودية لله عز وجل وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته لله عز وجل. وكان ذلك أقرب له من ربه سبحانه وتعالى وأعظم لثوابه، وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه ووهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه. والله سبحانه وتعالى كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك الله عز وجل، ومن لم يسأل الله يغضب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولله در من قال: فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد روي في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من الآداب المتعلقة بهذه العبادة العظيمة، أحببنا أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب.
قدمنا لكم الدعاء آداب وأحكام،
وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا.
إعداد وتقديم الشيخ والضاح الشعبي.
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا.
نفذه لكم فهد محمد.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.